بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذه المحاضرة الموجزة إن شاء الله، والتي سنتحدث فيها عن موضوع هام جدا، ألا وهو أسرار المحبة الزوجية أو العلاقة الزوجية. ولا يخفى عليكم أن المجتمع يتكون من مجموعة من الأسر، وهذه الأسر إذا لم تستقر فإن المجتمع لا يستقر ولا يزدهر ولا يتطور، بينما إذا استقرت الأسر وارتاحت الناس بعد ذلك يستقر المجتمع. لي معكم وقفات موجزة إن شاء الله حول كيفية المحبة الزوجية، كيف نحافظ عليها، وكيف نأتي بها، وما هي الأخطاء التي تصحح لكي نجتنب انهيار الأسرة وانهيار المحبة بين الأزواج. أولا، لابد أن نفهم أمر مهم، أن غالب ما يحدث من مشاكل بين الزوجين بسبب الأخطاء، إما خطأ من الزوج وإما خطأ من الزوجة، يعني لا يتحمل الطرف الآخر خطأ الآخر، إما أن الزوج لا يتحمل خطأ الزوجة فيثور في وجهها، وإما أن الزوجة لا تتحمل خطأ الزوج فتثور في وجهه، وبعد ذلك تبدأ سلسلة المشاكل، ومن ثم انهيار الأسرة. وخاصة في بداية الحياة الزوجية، في أوائل الحياة الزوجية تكثر الأخطاء، وهذا طبيعي جدا، لأن الحياة الآن قليلة الخبرة بين الزوجين، وإذا كانت الخبرة قليلة فطبيعي ستكون هناك أخطاء، ومن ثم لا بد أن نعرف ونتدارك هذه الأخطاء، ولا بد أن نعرف كيف نتجاوزها، وكيف نمتص هذه الأخطاء، وكيف الطرف يتحمل الآخر ويتحمل الخطأ الذي يصدر منه بحيث يستطيع يمشي الحياة. لا تخلو الحياة من أخطاء، حتى في بيت النبوة، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصدر الأخطاء من أمهات المؤمنين، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يعالج هذه الأخطاء. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن الإنسان معرض أن يخطئ، معرض أن يخطئ، والله عز وجل يتوب عليه. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالله عز وجل يغفر، فلا بد أنت تغفر، ولا بد أنت تصبر، ولا بد أنت تحتسب حتى تستطيع أن تتجاوز هذه المطبات في الحياة. ولذلك يقول الشاعر: ومن ذا الذي ترضى، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فالإنسان معرض للخطأ، واليوم إذا كان الزوجة صدر منها خطأ فاعلم يقينا أنك غدا سيصدر منك خطأ وستحتاج أن يعفى عنك وأن يغفر لك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بهذا الحال وأن الخطأ يصدر وقد يكون في الغالب من الزوجة، قال: وصانا بالنساء، قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. إذن هكذا المرأة. وقالوا في تفسيره معناه أن في طبع المرأة عوجا، في صلابة خلقية لحكمة يعلمه الله، فهي كالضلع في عوجه وتقوسه، فيجب على الرجل أن يحاول تقويم هذا العوج بالحكمة، وأن يستوصي بها خيرا على ما هي عليه وعلى ما طبعت عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاستمتعوا بهن على عوج، يعني صعب إصلاحه، وإذا أردت أن تصلح مرة واحدة سينكسر، وكسرها في طلاقها، وإن تركته سيبقى على اعوجاجه. إذن ما هو الحل؟ الحل الحكمة والصبر والتحمل. ولذلك أوصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. لابد تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه في بيته، كيف كان سلوكه، كيف كان يتعامل مع الأخطاء، بحيث إنه يستطيع أن يحافظ على كيان الأسرة وعلى المحبة الزوجية. لأنه إذا لم تستطع أن تتدارك الخطأ بشكل صحيح، إذن سينتهي شيء من حياتك اسمه المحبة الزوجية أو السعادة الزوجية، سينتهي، بداله سيكون النكد والهم والقتال والشجار. ثم هذا القتال والشجار يصعد يصعد إلى مرحلة لا يتحملها الطرفان، ثم يهبط مرة واحدة، وهو ما يسمى بانهيار الحياة الزوجية، انهيار الأسرة، خلاص تنتهي الأسرة، وبعد ذلك تبقى حياة في المحاكم بين الزوجين. لو نظرنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كان يعرف بالغيرة بين الزوجات، ومع ذلك كان يصبر عليها ويعالجها. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وكانت جميلة مع كبر سنها، إلا أنها غارت منها عائشة، ولكن مع ذلك لم يعاتبها، لأن هذا طبع في المرأة، وعالج هذا الأمر بحكمة، وكان كثيرا ما يعلم ذلك، وكان يعلم أن المحاسبة، محاسبة المرء على كل نقطة بمثابة الإبر التي تقطع نسيج الكيان الزوجي وتجعل ثقبا في الحياة الزوجية. إذا عندك نسيج، إذا عندك أي ملابس وأنت تثقبها بالإبر، تخزها خزا، فأنت إذن تمزق هذا النسيج وتمزق هذه الملابس. كذلك الحياة الزوجية، التدقيق في كل شيء والمحاسبة على كل خطأ، معناه أن أنت الآن تضع الإبر في هذا النسيج، أي أنك شيئا فشيئا تهدم هذه الحياة. تأملوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم كيف عالج شيئا من حياته الواقعية. تقول عائشة رضي الله عنها: خرج صلى الله عليه وسلم ليلة من عندها لغاية النبيلة، الآن الليلة ليلتها وهو بات عندها، يخرج إلى أين؟ غارت عليه، فتبعته، فلما تبعته وجده قد ذهب إلى البقيع المقبرة يدعو للأموات، فقالت في نفسها لما رأته: ما رأته تركها وذهب إلى زوجة أخرى، لا، رأته الآن تركها وترك الفراش وترك النوم ذاهبا إلى أهل البقيع ليدعو لهم. فقالت في نفسها: بأبي أنت وأمي، أنت في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا، يعني وين تفكيرك وين تفكيري أنا. فانصرفت فدخلت حجرتي ولي نفس عال، لأنها تبعت ورجعت تتنفس من الجري والمشي، ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا النفس يا عائشة؟ فقلت: بأبي أنت وأمي أتيتني فوضعت ثوبيك ثم لم تستمح أن قمت فلبستهما، فأخذتني غيرة شديدة ظننت أنك تأتي بعض صويحباتي، يعني تذهب لزوجة أخرى، حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع. فقال صلى الله عليه وسلم وقد أعجبته صراحتها، كانت صريحة معه، فقال لها: يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني أنا أميل عنك أظلمك؟ لا، قلت: مهما يكتم الناس فقد علمه الله عز وجل. قال: نعم. ثم قال الآن يفسر خروج عليه الصلاة والسلام، قال: فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، وظننت أنك قد رقدت فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم. إذن وفي رواية قالت: ماذا أقول إذا أتيت؟ استغلت الفرصة، لماذا؟ كي تتعلم رضي الله عنها. فقال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. إذن لاحظوا هذه الجزئية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ منها هذه الغيرة وتبعت في الليل وأتى وشكت فيه أنه ذاهب لزوجته الأخرى أو لإحدى زوجاته، لم يوبخها ولم يعلي صوتها عليه ولم يضربها ولم يشتمها، إنما بين لها لماذا خرج ولماذا ذهب. ولذلك كانت ردة الفعل طيبة. كيف كانت ردة الفعل منه صلى الله عليه وسلم؟ ردة فعل طيبة، فكانت ردة فعله أيضا، ردة الفعل منها هي أيضا أطيب، فطلبت منه أن تتعلم فعلمها. أولا في وقفتنا، ولنا وقفتان إن شاء الله، الأولى أسرار المحبة الزوجية من قبل الزوج. لابد نفهم إن الحياة الزوجية حتى تستقر ويكون فيها محبة، هناك أمور وأسرار من قبل الزوج وهناك أمور وأسرار من قبل الزوجة. إذا لم يفهم الزوجان هذه الأسرار وهذه الحكم وهذه الحقوق لن تكون هناك محبة في البيت. في كثير من البيوت يوجد زوجان، نعم، يوجد أبناء، نعم، لكن لا يوجد أسرة سعيدة. هنا الإشكال، يعني يا دوب بس عايشين يقول لك عشان الأولاد، ولذلك هؤلاء على الحافة، بمعنى في أي لحظة ممكن أن تنهار الحياة الزوجية. إذا لم يفهم كل من الطرفين والزوجين كيف يقتنص أسباب وأسرار المحبة لن يعيش حياة سعيدة. فقط عندي زوجة مثل ما الناس عندها زوج فقط، والزوجة تقول عندي زوج مثل ما كثير من النساء عندهن زوج، لكن وين المتعة وين السعادة؟ هذا قد يكون مفقودا، أولا من قبل الزوج من الأسرار حسن العشرة، حسن المعاشرة. الله عز وجل نبه على هذا في القرآن الكريم لأهميته، قال وعاشروهن بالمعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه. المرأة يا أخوان بطبيعتها رقيقة في الشعور، رقيقة في الشعور، سريعة التأثر، وتعلم أن زوجها مرؤوسها، أن زوجها مرؤوسها وأنه قوام عليها، ولذلك تعرف أن من قبله القوة والقوام، فيكون عندها طمع في اللين والعطف. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. لماذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وهو في حجة الوداع لما يودع الأمة؟ لماذا وهو الآن يحدث الأمة عن أمور مهمة حتى تستقيم الحياة وحتى تستقيم الأسر التي يتكون منها المجتمع؟ ولماذا يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ خيركم أحسن الناس، يعني أنت تجد الزوج مع الناس طيب يضحك خير، لكن مع أهله ليس كذلك. هل هو خير الناس؟ لا، خيركم خيركم لأهله. لماذا لا تكون هذه المعاشرة الجميلة منك خارج البيت مع الناس كذلك في البيت؟ إذا أردت أن تكون سعيدا فلا بد أن تتلطف في بيتك، بمعنى كما أنك تستطيع أن تكسب ود الناس وقلوب الناس بالمعاشرة الطيبة التي تعاشر فيها الناس في الخارج، كذلك تستطيع أن تفعل هذا في بيتك مع أهلك. أما إذا لم تجد منك المرأة العشرة والخير، في المقابل هي تقابلك بهذا العمل، تقابلك بنفس الطبع، فيحصل إيش؟ يحصل جفاء، ومن ثم يحصل الاصطدام. الأمر الثاني من الأسرار المحبة الزوجية النفقة الكافية. النفقة الكافية إذا استطاع الزوج من حيث يجد، لكن أن يكون غنيا قادرا ولا ينفق هذه كارثة، ويترك أهله في حاجة هذه مصيبة، تؤدي في النهاية يا المرأة تسأل الناس أو تعيش في بؤس وجوع أو تسلك طريقا خطأ لكي تجمع المال، وماذا ينفعك المال بعد ذلك؟ لا شيء. الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ويقول الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته، كل واحد وقدرته. ولما أتت هند زوجة أبي سفيان تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وعيالي، هو ينفق بس ما يعطي النفقة الكافية، قال خذي ما يكفيك وعيالك. تصور، مع أن المال محترم، هذا مال الزوج، لا تأخذ منه المرأة بدون إذن الزوج، لكن لما قصر في النفقة ماذا تفعل؟ تسرق، تشحت، تسأل، قد تتعرض لأمور تخدش الأخلاق والشرف إذا سألت. فلذلك بقدر ما تستطيع أنفق بدون تبذير. نفقتك تزيد المحبة، نفقتك وأن يكون في البيت اكتفاء ذاتي بما تأتي من خير وبما تشتري وبما تعطي من نفقة، هذا الاكتفاء الذاتي يؤدي إلى المحبة. ليش؟ إن كانت المرأة صالحة تقية ترى منك هذا شيئا كبيرا، خيرا كثيرا، والله جاء الله خير بفلان، ما يقصر، ما في تقصير من ناحيته، كل شيء الحمد لله متوفر، كل شيء موجود، جزاه الله خير، الله يخلي لنا، الله يعطي العافية. لذلك تشوفه هذا الشيء كبير، وتشوفك أنت في حياتها شيء كبير، إنسان مهم، إنسان له قيمة، إنسان لو فقدته فقدت حياتها، فقدت راحتها، فقدت الستر والظل اللي أنت تعطيه لهذه المرأة. أما إن كان لا تعطي، تبخل بالمال، لمن تبخل؟ لمن تعمل وتجمع؟ فحينئذ وجودك في حياتها وعدم وجودك واحد، عشت مت واحد انتهى. وهذا من الأسرار اللي معناه أن الحياة الزوجية تنتهي، من أسرار المحبة الزوجية النفقة الكافية اللي وصى الله فيها في القرآن وفي السنة. عن معاوية بن حيدة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجي أحدنا عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. بمن بدأ؟ بالنفس، ثم الأهل والعيال. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول تقول: أطعمني وإلا فارقني، وجاريتك ممن تعول تقول: أطعمني واستعملني، وولدك يقول: إلى من تتركني. السر الثالث من أسرار السعادة الزوجية والمحبة تعليم المرأة أمور دينها. يعني كيف تريد من مرأة أن تعطيك حقوقك وأنت لا تزرع فيها الإيمان، لا تزرع فيها التقوى، لا تزرع فيها الصلاح، لا تأخذها إلى محاضرة، لا تشتري لها كتيبا، لا تسمعها شريطا، فقط غالب الحياة أمام التلفاز وفي النوم وفي الطعام وفي مشاهدة الأفلام، ثم تشتكي من أنه لا سعادة؟ لا سعادة. لا بد إذا أردت أن تعرف المرأة قدرك أن تعلمها في أمور دينها، خذها للمحاضرة. لا مانع أن تشتري شريطا وأنت ذاهب إلى الرحلة، أسمع عيالك شريطا مفيدا بدل الأغاني التي لا طائل من تحتها، أسمعها شريطا في المحبة، أسمعها شريطا في التقوى، أسمعها شريطا في الجنة، أسمعها شريطا في النار، أسمعها شريطا في حب القرآن. بعض الزوجات تزوجن وتدهورت حياتهن، كانت في إيمان في تقوى لكن الزوج لم يعنها فتدهورت. وبعضهن تزوجن ودينها قليل وإذا بها ترتقي وتحفظ القرآن. لماذا؟ لأن الزوج أدرك هذه النقطة، أدرك هذه النقطة المهمة، وهي تعليم الزوجة أمور دينها تستقيم لك المرأة. يقول بعض أهل العلم، وتأملوا كلامه ما أجمله، يقول: على الرجل أن يعلم زوجته أحكام الصلاة وما يقضى منها في الحيض وما لا يقضى، ف فإنه أمر بأن يقيها النار بقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن قلبها كل بدعة إن استمعت إليها، ويخوفها في الله إن تساهلت في أمر الدين، ويعلمها من أحكام الحيض والاستحاضة ما تحتاج إليه. أين نحن من هذا؟ شوف، الجسد من شيئين: روح وجسم. جسمك يحتاج للطعام والشراب، يمكن تعيش بدون طعام وشراب؟ لا. روحك ما طعامها الدين، الصلاة، الإيمان. ازرع فيها الإيمان، إن زرعت فيها الإيمان زاد فيها الخوف، إن زاد فيها الخوف رأت تعبك شيء كبير، شيئا كبيرا، رأت غضبك شيئا كبيرا، رأت سخطك شيئا كبيرا أمام الله يوم القيامة. امرأة لا تزرع فيه الإيمان إن غضبت أو سخطت أو جعت أو مت لا يتحرك قلبها. إيش يحرك القلب؟ ما الذي يحرك القلب؟ يحركه الإيمان. ازرع فيها الإيمان، فكر كيف تعالج الأمور. لما يقول لي رجل: زوجتي لا تصلي. طيب العيال لا يصلون. طيب ماذا فعلت؟ لا شيء. ماذا نصحت؟ لا شيء. ما هي الوسائل التي اتخذتها لتعالج هذه المشكلة؟ لم يحرك ساكنا. ازرع فيها الإيمان حتى تستطيع أن تعيش حياة زوجية سعيدة. إذا عندك امرأة مؤمنة صالحة تخاف الله، أول واحد ستخاف الله فيه أنت، وأول واحد تخشى أن يغضب الله عليها بسببه أنت. لذلك إن نمت غاضبا عليها فكرت وتألمت ولا تنام حتى ترضيك. ليش؟ زرعت الإيمان فيها. ازرع فيها الإيمان اليوم والدين، غدا أنت تحصد هذا الخير. يا أخوان، هذه وصية في القرآن والسنة. ألم يقل الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. شوف، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصبر وصبرهم على الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة ستنهاها عن الفحشاء والمنكر. ألم يقل الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني احفظ نفسك واحفظ أهلك من النار. كيف؟ بزراعة الإيمان. ازرع فيها الإيمان، علمها، ستعيش في حياة زوجية سعيدة. من أسرار الحياة الزوجية السعيدة أن تعلمها أمور الدين. كان عمر بن الخطاب إذا استيقظ من الليل، يعني يصلي، أقام أهله. واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، أيقظوا صواحبات الحجر أو البيوت، يعني أيقظوا النساء. لماذا؟ نساءه. لماذا؟ كي يصلين، لأنه رأى شيء، رأى فتن تنزل. فأمر أول شيء بإيقاظهن لكي يصلين. يقول قتادة: تأمرهم بطاعة الله، يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف؟ قال: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية زجرتهم عنها. فالرجل إذن، انتهى كلامه. إذن الرجل مطالب بتعليم زوجته أمور دينها ليقيها ونفسه من عذاب الله حتى يعيش في حياة زوجية سعيدة. ازرع فيها الإيمان. ومن أسباب الحياة الزوجية، من أسباب السعادة أو من أسرار السعادة، إن كان عندك أكثر من زوجة أن تعدل بينهن، لأنه إن لم تعدل فستعيش في نكد. فالله عز وجل لا يبارك في هذه الحياة، لأنه لازم يكون في قسط. والله سبحانه وتعالى نبه على هذا. قال سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة بس أو ما ملكت أيمانكم. أما إن كان في عدل فهنا يأتي لمن له أكثر من زوجة لا بد أن يعدل. فبالعدل تعيش في حياة سعيدة. يقول أهل العلم: وإنما عليه العدل في العطاء والمبيت، وأما في الحب فهذا ليس بيد الإنسان. يعني ما تستطيع أن تعدل فيه، وهو المسكن والملبس والمشرب والمعاشرة بالمعروف والمعاملة الحسنة. أما ميل القلب فهذا ليس للإنسان، هذا من الله عز وجل. وهذا الذي نبه عليه سبحانه وتعالى فقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. المقصود به هنا الميل القلبي في محبة، في المحبة واقتراب النفس، هذا ليس بيد الإنسان. هذا ربما لم يستطع الإنسان أن يعدل فيه، فهو معذور فيه لأنه ليس بيده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة كثيرا وأحب النساء إلى قلبه، ولم يؤاخذ على هذا. لماذا؟ لأن هذا ليس بيد الإنسان، ولكن ما بيده يجب أن يعدل فيه. يعني تستغرب لما تشتكي لامرأة أن زوجها من تزوج هجرهم، من تزوج الثانية هجرهم، وما يشوفون إلا في الشهر مرة. طيب هل التعدد وجد للهجر هكذا؟ لا، ليس كذلك. إذن أنت أتيت لنفسك بالإثم، ليس هذا من أسباب السعادة. ومن أسباب السعادة المتعلقة بالزوج أيضا أن تنادي الزوجة بأحب الأسماء إليها: يا أم فلان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائش. هذا الترخيم ليش؟ حتى تفرح، والمرأة كل ما صغرتها تفرح، لا تكبرها. ونادها بأجمل الأسماء لها: يا فلانة، يا أم فلان. لكن أن يفعل مثل ما يفعل الزوج: أنت ما تفهمين، أنت يا بقرة، يا هذا، كيف تتم حياة ومحبة زوجية؟ ما تبقى. فمن أسرار المحبة الزوجية أنك تتلطف في الأسم، تناديها باسم جميل تحبه، وكذلك أن تكرمها في أهلها بالثناء عليها أمامهم، تثني عليها. لو كان في أخطاء حلها بينك وبينهم، لكن أمام أهلها اثني عليها: كنتكم ما شاء الله، ما شاء الله، جزاكم الله خير، نعمة تربية، والله خوش زوجة. صدقني لو عندها أخطاء هي من نفسها ستصلح الأخطاء. لكن لما تجلس عندهم: شو هالمشكلة، شو بليتوني بهاي، غشيتوني، وهذه لو عندها أخطاء بزيدك أخطاء وبزيدك نكد وبتتحول حياتك إلى نكد. صلح، جرب الطرق الصحيحة. وكذلك أن تكرم أهلها أمامهم. وايد تفرح المرأة لما تكرم أهلها، يا سلام، في نفسيا تتأثر. لما تزور أهلها: أنت وين أنا اليوم؟ عند أمك، أسلم عليها، أو بيت أهلك، أسلم عليهم. تفرح نفسيا من داخل، تشعر براحة. ليش؟ تشعر بسعادة. وبالتالي هاي الراحة النفسية اللي تحس فيها المرأة بعملك ينعكس عليك في البيت، فهمت علي؟ ينعكس عليك في البيت، فتجد معاملة طيبة، تجد معاملة حسنة. من وين؟ من تصرفك الصح، لأنك فهمت سر السعادة. وتثني على أهلها أمامهم: والله أهلك ناس طيبين، جزاهم الله خير، ناسبوني، نعم الناس، الله يجزيهم الخير. لكن إذا جلست أهلك فيهم، وأخوك فيه، وأخوك صايع، وأمك كذا، لا راحت الحياة الزوجية. لأن النقد هذا غير بناء، والنقد غير البناء يهدم ولا يبني. أيضا من الأسرار كذلك أن يحلم عليها إذا غضبت. إذا غضبت خليك حليم، خليك إيش؟ حليم. لا تغضب، لا تغضب أمام غضبها. إذا شدت أنت رخ، وإن رخت أنت شد. إذا واجهت غضبها بغضبك طلاق على طول، يحصل طلاق. وأنا لي خبرة مع الناس. شوفوا هاي الحادثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت إحدى زوجاته، الأخرى أرسلت بصحن طعام صفحة فأخذته ورمته من الغيرة، فقام عليه الصلاة والسلام، شوفوا ردة الفعل، قام يجمع الطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم. هذا التصرف ضرب في عصفورين بحجر، أولا يذكرها أنت أم المؤمنين لا تغضبي، وثانيا يلم الطعام هو بنفسه عليه الصلاة والسلام. كيف كانت ردة الفعل؟ أن قامت وأتت بطعام وأرسلته، عوضته، شفتوا كيف؟ لكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وضرب وشتم سيكون أمر آخر. فإذا غضبت المرأة احلم أنت اهدى، بعض الشباب خاصة إذا غضبت المرأة يقول لا أنا لازم أغضب أكسر راسه عشان ما تحس أني أنا ضعيف الشخصية. قوة الشخصية ليست في الغضب دائما، يعني أنا ما أقولك خلك تماما منكسر الشخصية بحيث مثل ما يقولون تركب على راسك، لا، أنا أقصد عالج الأمور بحكمة. العاقل الحليم هو اللي عالج الأمور بحكمة. إذا غضب وغضب معناه انهيار الحياة. فمثلا لما قبل فترة يكلمني زوج شاب يقول ضربت أنا والمرأة، أنا أقول افتحي الباب، ما تفتح، خليني أروح، ما تخليني، وضرب وضرب وسب وشتم، المهم فتح الباب هرب، تخيلوا وراه ركب السيارة وراه، تدرون شو سوت؟ والله ما تصدقون، خذت حجارة وكسرت لزجاج السيارة. تخيلوا الشيطان لأي درجة وصل. فنزل طبعا خلاص، فما عرف شو سوى، ما يدري هو شو سوى. ليش؟ لأن تلاحقه وإخوانه مسكوه، ضربها وطلقها بالثلاث وكان يلعنها وإخوانه ماسكينه. لما هدى قال لي شو سويت؟ فمتصل لي يسألني عن الطلاق. تخيل غضب مقابل غضب، نار مقابل نار، مدفع مقابل مدفع. طيب لما خرج اتركيه، خليه يروح، هو خرج عشان ما يطلق، تصرفه صح. لما حصل الشجار تصرفه صح، خرج عشان ما يطلق، تنزل وراه لعند السيارة وتكسر لزجاج السيارة. أي رجل طبعا مهما كان حليم ينتهي الحلم، الحلم له حدود. إذن لا تقابل الغضب بالغضب. أيضا من الأسرار أن تحترم رأيها إن كان رأيها سديدا، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في غزوة الحديبية لما منع تحلل، أراد أن يتحلل، أمرهم أن يتحللوا، خلاص يحلقون ويذبحون الهدي ويخلعون الإحرام. الصحابة لا يريدون، ليس لأنهم يعصون النبي صلى الله عليه وسلم، لا حاشاهم، ولكن يشعرون ب يعني إهانة، وصلوا إلى هنا والمشركون لا يتركونهم يدخلون الحرم. فدخل على إحدى زوجاته هو غضبان منزعج، فسألت مالك؟ قال أمرتهم فلم يحلق. قالت يا رسول الله أخرج فحلق. شفتوا الرأي؟ خرج فحلق، تحلل، صاروا يتقاتلون على الموس طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن اسمع رأيها إذا تحدثت ولها رأي، خاصة بعض النساء تكون صاحبة رأي فعلا، صاحبة مشورة، اسمع لها، هذا يزيد المحبة، ومن أسرار زيادة المحبة بين الزوجين. والأمر الآخر أيضا أن تنبسط لها في البيت وتمزح، ليس المزح الذي يسقط الشخصية ولا العبوسة، فامزح واضحك مع أهلك في البيت، فهذا من أسرار المحبة بين الزوجين. فكثير من الناس يظن أن قوة الشخصية أنه ما يضحك أو ما يبتسم في البيت، وهذا ليس بصحيح، هذا خطأ، هذا تقدير خاطئ، بل من المحبة أن تمزح في بيتك. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشة أول ما تزوجها وكان مسافر فترك الجماعة يتقدمون، فتصدقون أنه سابق عائشة يجرون فسبقته. ومرت السنين السنون، مرت الأيام وكبرت طبعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سابقها فسبقها فقال هذه بتلك. الآن من يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل هموم الأمة ويسابق زوجته؟ هاي أسرار المحبة بين الزوجين. الوقفة الثانية والأخيرة أيضا في محاضرتنا اليوم، الأسرار التي هي تكون من طرف الزوجة، وإذا تسمعونها تتعلمونها وتعلمونها لنسائكم، ومن من النساء يحضر يتعلمها. من أسرار المحبة الزوجية المتعلقة بالزوجة، يعني ما تقوم به الزوجة لزيادة المحبة، من ذلك الطاعة في المعروف، فللزوج حق الطاعة على الزوجة بشرط لا يكون في معصية، بشرط لا يكون في معصية. والله عز وجل نبه على هذا، قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، معناها أن فيه طاعة. فإن أطعنكم، إذن من حقوق المرأة، من حقوق الرجل ومن أسرار سعادته ومحبته أن تطيعه، بمعنى أن لا تخرج دون إذنه ولا تدخل إلى بيت من لا يريد، وإذا أمرها بمعروف أن تطيعه. وهذه هي المرأة الصالحة التي وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. سبحان الله، أشياء إن فعلتها المرأة تدخل الجنة، تضمن الجنة إن شاء الله. وعن حسين بن محصن رضي الله عنه أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال فأين أنت منه؟ يعني كيف تخدمينه؟ كيف أنت في طاعته؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني ما قصر إلا الشيء اللي يعجز عنه، ما آلوه إلا ما عجزت عنه. فقال كيف، فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك. هذا الزوج جنتك ونارك، يعني كيف؟ يعني في طاعته في المعروف تدخلين الجنة، وفي معصيته تدخل المرأة النار. ومن أهم أنواع الطاعة كما أخبرتكم أن تستأذنه في بيته، وأن تستجيب له إذا دعاه، إذا دعاها إلى الفراش، وهذا من أهم أسباب الطاعة. ولذلك ترتبت عقوبة كبيرة على المرأة إذا لم تطع الزوج إذا دعاها إلى الفراش. يقول صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. لماذا؟ حتى لا يقع الرجل في الفتن ولا يقع في المعصية، بل تحصنه المرأة وهو يحصنها. وكذلك أن لا تخرج إلا بإذنه، من الطاعة أن لا تخرج المرأة من المسكن الذي أسكنها إياه إلا بإذنه، وخروجها من مسكنها لا بد أن يكون على الهيئة المطلوبة، بأن تحتجب وتخرج وهي متسترة حافظة لهذا الرجل. لماذا؟ لأن هي ستره وهي عورته. كذلك من أسرار المحبة أن تتقي الله في ماله وعياله، لا تبذر ماله ولا تترك عياله دون تربية، وهم أبناؤها لا تتركهم دون تربية. بعض الزوجات في البيت وجودها كعدمها، الأولاد يخطئون ولا أحد ينبه، والزوج قد يغيب عن البيت، لكنها لا تنصح لا توجه. هذه لم تعاشر هذا الرجل بالمعروف، ولذلك يجد الزوج أخطاء من عياله ومن أبنائه، فيسألها أين أنت وين تربيتك، فيحصل في نفسه نفور منها. المحبة تقل، المحبة إيش تقل. يروح المسجد ما يشوف ولده في المسجد، يا ليش يا فلان ما جيت، يا فلان ليش ما قلتي لي روح صل، والله أنا انشغلت، كسل خمول. يشوف عيال الناس في المسجد، يسمع من عياله ألفاظ، وينك يا فلانة، ليش ما تربين، ليش ما تعلمين، لا يجد تربية. مع الوقت يا أخوان إيش يحصل؟ تبدأ المحبة في قلبه تجاهه تضعف 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 إلى أن تموت، ويصبح معها في البيت كجثة، بس زوج بس. ليش أنت عايش فيها؟ عشان العيال. أنت راضي؟ لا، هاي حياة ما تصلح. ليش قتلت هذه الزوجة المحبة في قلب هذا الرجل؟ الكسل والخمول واللامبالاة. وتقول لك أنا عور راسي، ليش خلهم يتربونهم؟ كيف يعني يتربونهم؟ يعني يربيهم الشارع ولا تربيهم الجدران؟ لكن لما يذهب الزوج إلى المسجد ويشوف عياله في المسجد يقول والله نعم الأم، ولما يشوف عياله حفظت قرآن يقول والله نعم الأم ونعم التربية، ويشوف ألفاظهم ويشوف أدبهم، هنا يشعر بأن فعلا في عنده زوجة تحمل معه الهم، تحمل معه الهم. كذلك من أسرار المحبة أن تقوم المرأة بتدبير البيت. يدخل الرجل يجد النظافة والطعام الجاهز، ويجد البيت مرتبا، في قانون في نظام، لأن المرأة مديرة البيت. أتتخيلوا في إدارة من الدوائر مدير فاشل، تدخل ما تقدر تخلص شغلك، ليش؟ الإدارة فاشلة، تتعرقل تتعطل، تحس في فوضى، الورقة هاي مطلوبة، لا هاي الورقة ناقصة، لا روح يجيب هذه، ليش ما في إدارة؟ البيت كذلك. إذا يدخل الزوج الصالة معفوسة، وهني طعام منكب، وهناك كيس طايح، وغرفة النوم عفسة، وهني الفراش مني طايح، يبغي ينام ما في مكان نظيف، ما في مكان يحط راسه يرتاح، خاصة يأتي من العمل. طيب هاي الفوضى، وينك أنت يا مديرة البيت؟ وينك يا مدبرة المنزل؟ يقل الحب في قلبه. لكن لما يدخل والبيت نظيف والرائحة طيبة وكل شيء مرتب وفراشه نظيف، يضع راسه وينام، يقوم مرتاح. بالتالي يشعر بقدر هذه المرأة، يشعر بقيمتها، يشعر بقدرها، يشعر بأنها جزء من حياته، أنه لا يمكن يعيش بدونها، ولا يمكن يكون له سعادة في حياته بدونها، ولا يمكن يكون له راحة وطمأنينة واستقرار بدون هذه المرأة. ليش؟ لأنه أعطته ما يريد، أعطته ما يريد. أسباب أخيرة للسعادة الزوجية نختم بها هذا اللقاء إن شاء الله: الاستمتاع من الطرفين. وعندما نتكلم عن الاستمتاع بين الزوجين، يذهب ذهن كثير من الناس إلى الجماع، هذا صحيح، لكن هذا جزء من الاستمتاع بين الزوجين وليس هو كل شيء. الاستمتاع في الكلام، الاستمتاع بأن تخرج مع أهلك، الاستمتاع بأن تمسك يده وتمشي معاها في البيت مثلا، الاستمتاع بأن تشرب معها شاي وأنت تتبادل معها الحديث، كل ذلك من أنواع الاستمتاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بقدح اللبن يعطي أهله فيشربون، يضع فمه في نفس المكان. هذا الاستمتاع بين الطرفين، الاستمتاع في الكلام، تبادل الحديث، تبادل الآراء. كثير من الأزواج غالب وقته في البيت صامت. نعم الصمت مطلوب أحيانا، الإنسان أحيانا يتأمل يفكر، عليه مسؤوليات وهموم، ولكن ليس دائما وليس 90% من وقتك. فمع من تتحدث المرأة؟ مع من؟ تبحث عن حد، وممكن تتخلق في الانستغرام والشات و وممكن تضيع وتروح عنك. فيكون في وقت للكلام. ليش كثير من الزوجات يشتكون؟ تقول غالب الشباب وقتهم برع، غالب الأزواج وقتهم برع ومتأخر وما عنده وقت يتكلم، خاصة أن المقاهي أخذت كثير من وقت الأزواج وما عنده مزاج. وين الاستمتاع بالكلام اللي هو سر من أسرار الحياة الزوجية، خاصة إذا في تفاهم؟ بمعنى عندما تكلمك المرأة تفهمك، تفهمها، وعندما تكلمها تفهمك. إذا فهمت، فهمت ماذا تريد وفي إيش أنت تتكلم وماذا تريد هي أن تعبر لك، هنا تكون فعلا في استمتاع في الكلام، فيحصل تبادل للآراء. ما رأيك في كذا؟ ما رأيك في المدرسة الفلانية؟ ندخل العيال هاي المدرسة ولا هاي المدرسة؟ كيف مستوى الأولاد؟ كيف كذا؟ يحصل تبادل آراء، فيحصل متعة وسعادة في الحياة الزوجية. الخروج مع أهلك ليس فقط كله خروج مع أصدقائك، الخروج مع أهلك، وخلي الخروج طاعة وليس معصية. اخرج معهم، سمعهم في الطريق شريط، سمعهم محاضرة، وإذا نزلت معهم في مكان فتجلسون معا. الاستمتاع كما أخبرتكم ولو بشرب كوب من الشاي مع الأهل، مع تبادل أطراف الحديث، بمعنى أن نعطيهم من الوقت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة من إناء واحد، فيسبقها، يده تسبقه، فتقول له دع لي. تصوروا يغتسل معها من إناء واحد، دع لي. ليش النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ ما يقدر يغتسل بنفسه؟ يقدر. ليش يغتسل مع أهله؟ قال أهل العلم لتقوية المحبة والعلاقة الزوجية، لأن هذا يقوي العلاقة الزوجية بين الزوجين. شفتوا كيف؟ هذا يقوي المحبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدين نعمه علينا، وأن يوفق بين قلوبنا جميعا، قلوب أزواجنا، وأن يجنبنا الشر والفتن، وأن يحفظ هذه البلاد، وأن يمن علينا بنعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، وأن يجنبنا الفتن، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يهديهم للبر والتقوى، وأن يحفظهم من كل شر وسوء، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.